لما عارف وخير جليس في الزمان كتاب وخير جليس في الزمان كتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله يا الأخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم خير جليس، والذي نتحدث فيه عن الكتاب وهموم القراءة وما يتعلق به. بداية أرحب بالزملاء في هذه في هذا البرنامج، الدكتور فهد السنيدي، حياكم الله دكتور فهد.
الله يحييك.
الدكتور علي العمران والشيخ فهد الجريوي، حياكم الله جميعا.
الله يحييك،
بارك الله فيك.
لعلنا نخصص هذه الحلقة لما يتعلق بتدوين الفوائد حول الكتاب، كيف يتدون، كيف تلخص، كيف تعلق، ونبدأ معك يا شيخ فهد في هذه الحلقة، فهات ما عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قضية تدوين الفوائد هي من الأهمية بمكان. حقا أنا ما أقرأ أي كتاب مهما كان، حتى لو كنت فيها إلا معي قلم. الحمد لله بعد الجوالات أصبحنا يعني نكتب في الملاحظات أرقام الصفحات وهكذا. لماذا؟ لأن الذاكرة كما يقولون تخون،
الذاكرة
ماكرة. ويقول زكي نجيب محمود، يقول ما أشقاني بهذه الذاكرة، يقول هي متميزة في تبديد الودائع. حتى ديكارت ذكر في أحد مقالاته شكوى من الذاكرة. الشاهد أن التدوين هو من أهم المهمات. لطريقة في تدوين الفوائد.
العلم قيد والكتابة قيد.
يعني معنى كلامك يا شيخ فهد أنك لا تقرأ إلا وأنت في وضع الكتابة.
وضع الكتابة.
يعني ما تقرأ وأنت منسدح
ومستقر. لا هذه أنها الأغلب.
فماذا تصنع في هذه الحالة؟
سأل أنا. طبعا هناك طريقتين، خليني أبدأ أنا بالأولى في مسألة التدوين.
ممكن تغير بعد شهرين نوعية القراءة.
قضية التدوين عندي القراءة هنا بهالشكل. هذه أرقام الصفحات. هنا الرقم في شيء بلون أسود وشيء لون أزرق. هذا اللون الأزرق ترى القراءة الثانية.
لون أسود ولون أزرق.
لا طبعا إيش باب سبحان الله، هذه الإنسان مع تكرار الكتاب حتى عقليته تختلف حتى نمطه، وتقول أحيانا كيف أني فوت هذه الفائدة. أيوة. ما دونتها في ذاك الوقت.
فيها الفوائد، ما فيها فوائد
الآن
أرقام فقط.
الآن سنأتي. أيوة. هذه الطريقة،
هذه رموز.
ما نقدر نفك هذه قبل عشان ما تختلط هذه
كيف
الآن يعني هذه الرموز الآن ماذا
الآن
الأرقام يعني.
طيب. لماذا هذه الآن الرقم الصفحات أضع مثلا نذهب
أعطنا مثال
صفحة 48
المصور يلتقط بعضها. أنت تحط رقم صفحة.
رقم صفحة هنا.
تمام. أيوة نعم.
جيد. هنا آتي رقم الصفحة. أحط شرطة صغيرة.
أي.
جيد. طيب. بعد ذلك ماذا أفعل إذا في النهاية؟
فرغها.
بعد ما استوفيت الكتاب أضعه بالشكل هذا. هنا في هذا الكتاب مثلا مثال تفسير الشيخ ابن عثيمين بهالشكل.
أي.
فأضع الرقم الفائدة.
ضعها طباعة وليس كتابة.
أي. لأن خطي يعني.
مثل خط من زين.
أنا عزائي من مرة من المرات قرأت نص قال وقلما تكون خطوط المحدثين مليحة. هذا يعني الحمد لله اقتدينا بهم في هالجانب.
ما يفك خط من تيمية إلا واحد.
نعم يقول نعم صحيح.
يقول حتى كان يستعصي خطه عليها رحمه الله، فيأتي ابن الشقيق ولا غيره.
ابن الشقيق نعم.
ابن الشقيق
نعم. فهذا مثلا خلينا أذكر فائدة مثلا في هذا تفسير سورة المائدة.
نعم.
أضع طبعا تاريخ نهاية القراءة من باب الذكرى.
جميل.
فمن الأمثلة مثلا صفحة 250 كتبت هنا أمنية الشيخ ابن عثيمين بتعلم اللغة الإنجليزية.
أيوة.
صفحة 250
اقرأها علينا تكوى.
أبشر.
أمنية الشيخ تعلم اللغة الإنجليزية.
قال ما توجيهكم مطالب العلم وهل يقتطع من وقته الجزء لتعلم اللغات غير العربية؟ فهو ذكر في النهاية طبعا ذكر جواب ثم قال لكني مع ذلك أنا أتمنى أني أعرف اللغة الإنجليزية لكن فات الأوان.
الله.
هنا بهالشكل. وكذلك في تدوين الفوائد سبحان الله.
وترى من أمنياتي يعني تسجلها.
سجل أمنيتي مع الشيخ الله.
نعم. كذلك يعني مثلا في أشياء تجد معلومات غير مظانها. مثلا تفسير سورة المائدة.
نعم.
أنت كمطلع تقول تفسر سورة المائدة. هنا في الفوائد يكشف لك الأشياء. حتى أعطيت أحد الزملاء الكتاب قال والله اشتقت أني أقرأ الكتاب بعد هذه الفوائد.
صدق.
مثلا هنا إلى أي شيء نرجع في كتب التفسير؟ بعض الوقوف الخاطئة. يعني مثلا متى يصدع الداعية بالحق، تقسيم العلماء ثلاث أصناف، قتل الوالد لولده، فائدة فقهية.
يعني قبلها هنا في أيه؟
في
أرقام.
في أرقام هذه شوفها الآن الشيخ.
أنت ملصقها عليها.
أي لما ملصقها أيه. عليها.
لأن أرقام أولا ثم يفرغها.
ثم يفرغها بهالشكل. في هناك كتب.
لكن بس خلينا في هذه إذا سمحت. لما يجيك كتب مثل كتب المعلمي رحمه الله
أيه؟
في كل صفحة خمس فوائد
أيه؟
ماذا ستفعل؟ وبعدين ودسمة وصعبة.
أحط الأرقام هذه مهمة جدا. أحيانا أستعين بالورقة اللي في آخر الكتاب. في الورقة. المقصود أني ما أتمنى أني أحيانا أجد فوائد في التدوين في أمر مهم.
تكتبها بنفسك ولا تعطي أحد يلخصها؟
لا، يوم كنت في عهد الشباب كنت أنا أكتب على الجهاز بنفسي.
ثم بعد ذلك قبل الانشغال بمرحلة التفسير.
ثم بعد ذلك بدأت تعاملت مع قرطاسية أعطيها الأرقام وحطها لها ورقة داخل الكتاب
ويفرغ
ويفرغها وبعد ذلك. طبعا الحمد لله في طريقة يعني رزقني الله بملتقى للتفسير، ممكن في ظرف 5 سنوات مبثوث في أكثر من 3000 فائدة من أكثر من 50 مجلد يعني.
طيب هذه تخرج يعني؟
أنا أشهد يعني هذه شهادة الأخ فهد الزغيوي، هو من أميز من رأيته يلخص الكتب ويستخرج الفوائد.
يا سلام.
حتى أنا قرأت كتاب مثلا كتاب غريب القرآن لابن قتيبة وعبد العزيز الحربي، وقرأت كتب كثير، جاء الشيخ فلخص هذه الكتب واستخرج الفوائد فيها. فقلت والله لقد استمتعت بالفوائد التي كتبها أكثر من استمتاعي بالكتاب نفسه.
الله يجزاك.
طيب هذا ضروري أن تخرج؟
ستخرج إن شاء الله. وله أيضا استخراج، يعني يقرأ كتب التفسير ويستخرج الفوائد واللطائف منها.
الله.
فاجتمع لديه يعني عدد ضخم من كتب التفسير. سنطبعها إن شاء الله.
يا سلام.
سنطبعها. يعني أيضا اللطائف الأدبية عفوا اللطائف البلاغية والإعجازية في كتب التفسير في الآيات القرآنية من أمتع ما قرأت ما كتبه الشيخ فهد. فالحقيقة يعني تجربة هذه تجربة متحركة.
تمام.
بس ما هو كل واحد ينشط مثل ما ينشط الشيخ ما شاء الله.
كان ناوي يعرض شيء آخر.
في قضية أحيانا نقول إنه في التدوين أحيانا بعض الكتب هو مهم. لكنك كل ما فيه من فوائد استطعت انك تخرجه في مواطن اخرى، ولذلك حتى استخراج الفوائد يسرع عليك عمليه القراءه. في البدايه حقه الانسان كان يقرا ويثق بالذاكره، ثم بعد ذلك تفوت، ثم يقرا كتاب اخر. بعد التدوين الحمد لله والمراجعه، يعني يجب على الانسان انه يراجع سنويا هل الفوائد وهالاشياء، يكون دائما سبحان الله حاضر المعلومه.
لكن اريد ان اضيف فائده مهمه حتى يعني الاخ المشاهد الكريم يعرف أن مقولة العلماء عندما قالوا اختيار المرء قطعة من عقله، اختيار المرء قطعة من عقله، البعض أحيانا يستخرج فوائد فتقرأ فيها فلا تجد فيها تميز ولا فيها ندرة، وترى أنها لا تستحق أنها تنتخب ضمن المنتخبات. لكن يعني ولذلك قد يكون هذا من أسباب تميز يعني استخراج أو فوائد الأخ فهد، أنه متميز هو ما شاء الله عليه، يعني اطلاع واسع، فلا ينتخب لنا إلا الأشياء التي فيها ندرة وفيها ميزة وفيها
شيء.
وهذا شأن حتى المنتخبات في الأدب العربي، يعني الآن في كتب الأدب وكتب الشعر خصوصا هناك المختارات الشعرية، يعني ابدأ بها من أيام الأصمعي والمفضل الضبي وقبلهم القرشي أبو زيد القرشي صاحب جمهرة أشعار العرب، واختم بمن تشاء من المعاصرين واذهب بينهم فهذا السنيدي مثلا، تجد كيف أنه كتب القبول والانتشار لمختارات معينة، كما كتب القبول لمختارات الأصمعي والمفضل الضبي وأبي تمام في كتابه الحماسة وكتاب الوحشيات، والبارودي في كتاب المختارات، يعني تعتبر مميزة لتميزهم. ولذلك يقولون
كل اختيار.
نعم. ولذلك يقولون أن أبا تمام في حماسته أشعر منه في شعره.
اختياره فعلا فيه.
وترى على فكرة يعني ذكرى الحماسة لأبي تمام ترى كتبها مضطرا لما حبسه الثلج، فعكف في مكتبة صديق له
ينتقي
وكتب وجمع هذه المختارات في مكتبة يعني.
تمام.
طيب شيخ علي، ماذا لديك في موضوع تدوين الفوائد؟ هل في إضافات على ما ذكره الشيخ فهد؟
والله احنا ذكرنا في الحلقة السابقة طرف من يعني تجربة في قضية التقييد. وأنا أقول قضية التقييد هذه ليست قضية حديثة، وإنما حتى العلماء مارسوا قضية التقييد من قديم. وإضافة إلى قضية انتشرت للطباعة هذه العلماء أيضا ألفوها في كتب وسموها مثل يعني الفوائد لإمام ابن القيم،
صيد الفوائد
وبدائع الفوائد من ابن القيم، وهي الفوائد دسمة وثقيلة وأكثرها منتقاة. وكذلك يعني صيد الخاطر عبارة عن لم يكن هو فوائد من كتب، ولكنه كان
يعني
أمور كذا. أيضا كان أيضا العلماء يطلقون عليه بعضها، بعض الكتب تسمى بالتذكرة مثل الصفدي رحمه الله، تذكرة الصفدي، وهي من أهم التذكرات الموجودة، بيتها تخرج يعني للناس تقريبا في 30 مجلد.
أوه.
انتقى فيها سواء من مقوله يعني الفوائد وكذا، أو من منقوله، أحيانا فيها قصائد برمتها فوائد، أحيانا كتب برمتها، يرى كتاب لعام العلماء في جزء صغير كذا فينقله كاملا. بعض الكتب اللي ألفها يعني الدغوي له التذكرة في 400 مجلد، كل هذه فوائد كانوا ينتقونها من خلال القراءات. لذلك الزركشي الإمام الزركشي هذا الإمام الكبير العلم يعني توفي دون 50 ومؤلفاته هذه الهائلة. حافظ ابن حجر يقول كان يدخل المكتبات فيطالع في أسواق الوراقين ومعه أوراق ينقل منها
ما الفوائد ما
لأنه أسواق وش وين تشتري يعني تشتري مكتبة الوراقين كلها. لذلك تجد الفوائد في كتب يعني ينقل من كتب ومراجع عريضة عجيبة سبحان الله ما توجد الآن.
جميل دكتور فهد هل لديك شيء في موضوع التدوين؟
الحلقة الماضية جزءا من هذا لكن سأذكر تجربتين سريعتين. الأولى للشيخ عبد الرحمن العثيمين رحمة الله عليه، ممكن المشاهد طالع شيئا من طريقته في التدوين في 3 حلقات أجريتها معه رحمة الله عليه، وطريقة فريدة الحقيقة، وبالتالي أخرج هذه الأسفار الرائعة طريقة التدوين وكيف كان يجلس يوما كاملا متواصلا لا يحتاج إلا إلى الخلاء جلكم الله، ربما لا يأكل ولا يشرب فقط من أجل التدوين. الثانية هي زيارة لمحمد رجب البيومي رحمه الله الكاتب المعروف، وقد وجدت له طاولة عمرها أكثر من 45 سنة قد تنحلت هذه الطاولة في بيت ضيق ليس فيه إلا 3 غرف. وربما المخرج الكريم يتذكر أننا لما أردنا تشغيل الكهرباء الإضاءة
ما تحمل
العمارة كلها انطفأ الكهرباء، هذا قدرة كل ما يستطيع تشغيل ولا 2 أو 3، فضلا عن أننا لم نجد مكانا للكاميرا الثالثة فكاد مخرجنا أن يسقط، أخرجناها من نافذة خارجية عشان نصور بالكاميرا الثالثة، الكاميرتين في الزوايا والثالثة كانت في نافذة. ذكر طريقته في التدوين وأن جل ما كتبه بالذات في التاريخ الإسلامي هي جزء من هذه التدوينات رحمه الله.
وللمشاهد يعني فائدة للمشاهد أن كتب محمد رجب البيومي من أمتع الكتب
جدا،
ولو كتاب اسمه طرائف ومسامرات أو مسامرات وطرائف كله تدوينات من هذا القبيل يعني، ويعني تعليقات واختيارات نفيسة في الشعر وفي الأدب وفي التاريخ.
سبحان الله لا يمر عالم مهما كان مكثر لله مثل ذلك، حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الفرائد من الفوائد وغيرهم يعني.
حتى الشيخ من الطرائف حتى الشيخ من باز رحمه الله تذكره فيها الفوائد
نعم.
على كونه ضرير لكنه كان يمليها
ضعيفها وطبعت ما طبعت
نعم.
فيها فوائد نفيسة. طيب دعونا ننتقل يعني إلى جزء مهم وهو قضية يعني المشاكل التي يعاني منها القراء، مثل بعضهم هم يقول والله أنا أقرأ بس ما أستوعب يعني أقرأ الكتاب وأنتهي من الكتاب ثم لا يبقى في ذهني منه شيء، وكم سمعت من هذا القبيل يعني. فماذا تقول يا شيخ فهد في مثل هذه الشكوى؟
أنا سأعد عدا ولن أسهب على أساس نترك، سأعد حوالي 10 نقاط سريعة. أولا إيجاد الدافعية
ما شاء الله هذه
لا عدا ما أخذ فيها وقت. إيجاد الدافعية نحو القراءة لأن الخلو من الدافعية هو ما يضعف، وذكرنا في حلقات ماضية أن جلهم يقول أنا ما عندي رغبة أوجد الرغبة، حاول أن تجدها في نفسك لأن هذا مما سيشتت هذه الهموم. ثانيا إبعاد المشتتات الداخلية والخارجية، بعض الناس يقول ما أقرأ أصلا جاي تعبان زعلان متهاوش مع أحد، البيت فيه ضجيج
أو يفتح الكتاب والتلفزيون شغال
إضاءة سيئة وضعه أبعد المشتتات الداخلية والخارجية في البدايات لأن هذا سيصنع منك قارئا جيدا. تقسيم القراءة إلى أجزاء سهلة التناول، لأنه بعض الناس ما يستطيع أن يقرأ كتاب 600 صفحة كله من أول إلى بدون فصول، وإحنا تعودنا مع كل أسف الآن حتى في الناحية الأكاديمية الفصل الأول المطلب الأول المبحث الأول، أن تقسم الكتاب في بداياتك إلى أجزاء حتى يسهل عليك قراءته. الفكرة العامة للكتاب من خلال فهارس والمقدمة مهمة لأنها تعطيك تصور وأنت تقرأ كيف يمكن أن تقسم. الأمر السادس قرر ألا يبلعك الكاتب، وهذا مهم إنه بعض الناس يقرأ وقد سلسل بأغلال الكاتب، قرر ألا يبلعك الكاتب، ألا تكون فريسة سهلة في يده. لو وجد هذا بأنك ستقرأ بعين الناقد، لأنه هو بشر وأنت بشر، بالذات إنه بعض الناس صار ينساق مع أصحاب أهواء الآن مع الأسف من الكتاب والروايات وغيرها. التعامل مع وسائل التركيز والفهم أشرنا إلى جزء منها، التلخيص، التدوين، الاستعانة بكتب الشروحات إلى غير ذلك، هذا مما يفيد ويسهل. الأمر السابع بعد الانتهاء من الكتاب راجعه، حاول المراجعة. أنا شفت في كتاب الشيخ انتهت القراءة منه بتاريخ كذا، هذا مهم. وقد وجدت أحد أعلام الأدب كل كتاب له انتهت القراءة من في الطائرة عام 1395 للهجرة. ليش سجلت النهاية؟ قال لأني أعرف متى قرأت هذا الكتاب، لو راجعت وعرفت مدى تحصيلي له. اختصار الفوائد مهم، الطريقة اللي ذكرها الشيخ وضع أرقام الصفحات أمام الفوائد. أمر عاشر وأخير هي الزكاة للقراءة، وهذا إحنا دائما نقوله، كثرة المقروء وكثرة الملفوظ، هذا حتى في الدورات التدريبية، كيف تنمي كثرة المقروء إذا لم يكن ثمة كثرة ملفوظ؟ ثقوا ثقة تامة أن الأعلام مثل ابن عثيمين رحمه الله لأنه كثير التدريس ولذلك كان مخزونه كثيرا، لو هذا المخزون لا يقابله تدريس وملفوظ لن تقدم شيئا.
وهذا يعني يؤكد يعني ما ذكره الألبيري عندما تكلم عن العلم في التائية، فقال يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدة. وقد جربنا هذا، جربنا يمكننا نقرأ وما كان عندنا أي وسيلة لتوصيل العلم، ما كان عندنا دروس ولا خطب ولا برامج ولا أي وسيلة من وسائل التواصل ولا منتديات نكتب فيها، يعني كان الإنسان يشعر بأنه يعني ما يستطيع يقيس حجم الله. لكن بعد أن أصبحنا ندرس ويعني نفيد بشكل أو بآخر، أصبح الواحد يشعر بقيمة الكتاب. تقرأ الكتاب ومباشرة إما في برنامج إما في منتدى إما في تستطيع تنقل. دكتور علي، ماذا لديك في قضية مشاكل القراء؟
الحقيقة يعني مشاكل القراء كثيرة،
مثل عدم الاستيعاب مثلا للمقروء. يعني
ربما دكتور فهد طرق إلى عناوين إلى أكثر ما يقال، لكن تقسيم الكتاب مثل ما تفضل مهم حقيقة. بعض اللي تكلموا في القراءة قال ممكن نقسم الكتاب إلى أقسام معينة ممكن تخترعها بعيدا عن تقسيم نفس الكتاب، فنجعله مثلا كتاب 200 صفحة إلى 20، كل صفحة كل 10 صفحات تعتبر قسم، تقرأ هذه 10 صفحات وغالبا تكون تعالج قضية معينة، ثم إذا قرأتها بهدوء وتمعن تقفل عليها ثم تبدأ تستذكر ماذا قال. وإذا أردت أيضا يعني الفائدة الأكبر، ممكن تقيد أهم النقاط التي ذكرها ثم تفتح الكتاب وتقارن بين فهمك أو ما استحضرت منه، وتمضي في هذا إلى إذا كان الكتاب خاص، إذا كان الكتاب مما يكون فيه مادة علمية تحتاج إلى نوع من الاستذكار وكذا. الكتب تختلف، هناك كتاب ليس بالضرورة أن تستحضر منه شيء، لأن هناك شيء اسمه المعرفة التراكمية.
نعم،
هذه نغفل عنها. الحال الإنسان يقول يا أخي قرأت ما أشعر بنقلة، ما أشعر نقلة بين تنام وتصحى،
هي ليس مادة تخرج يعني.
إيه؟
يا سلام،
فنقول الأمور المعرفة التراكمية أنك تقرأ المعلومة ثم تصبح يعني تختلط بعقلك وذهنك ويعني معرفتك وتنعكس، ممكن تنقطع إذا أنت قارئ جاد خلال سنة، تنقطع عن مثل مجموعة من الناس، ستظهر الفرق عند الناس. أنت عند نفسك ممكن ما يظهر لك الفرق بشكل سريع. فأنا أقول لا يصيب الإنسان إحباط بأنه قرأت الكتاب ما قال، ممكن تستوعب منه. أنا أذكر ذكر عن ابن سينا أنه وجد كتاب للفارابي ما وراء الطبيعة وكذا، نسيت
لأرسطو
هذا. أي نعم،
الفارابي،
الفارابي وجد كتاب لأرسطو في هذا الباب، فقرأه 40 مرة.
نعم،
فما فهم منه شيء، لكنه حفظ الكتاب. بعد ذلك وجد كتابا في سوق الوراقين يباع، فصاحب المكتبة يقول له خذ الكتاب، قال ليس لبيه حاجة، قال خذه ب3 دراهم. يقول فأخذت الكتاب، فإذا به شرح
لهذا الكتاب،
لهذا الكتاب اللي أنا حفظته. فلما قرأت الكتاب الحمد لله يقول
فك مضاليقه
وانتهى. فالإصرار الإنسان حقيقة، هذه نقطة أيضا على قضية الفهم والتكرار. ذلك العقاد في مقولة له مشهورة أن قراءة كتاب 1-3 مرات
أنفع
من قراءة كتاب واحد، لأن قضية الإنسان من خاصة من بعض الكتب التي يكون فيها تركيز وفيها عمق وفيها تحتاج أن تقرأها مرارا حتى ترسخ المعلومات التي فيها.
جميل، جزاك الله خير. الشيخ فهد،
من الأمور اللي ذكرها الدكتور قبل قليل مسألة الإنفاق، يزيد بكثرة الإنفاق
منه.
نعم. إيه نعم، مرة أحد العلماء رأى أحدهم يعني حريص ومجتهد وفي كل درس يذهب ويقرأ وهكذا، وما شاف لأي مقابل إلى هالأمر، ما في لا درس ولا تعليم ولا كذا، فقال من كم تطلب العلم؟ قال من 50 سنة. قال أنت من 50 سنة تجمع السلاح فمتى تقاتل؟ أي نعم. من الأشياء المهمة في قضية مشكلات القراء استعجال الثمرة، جيد، واستعجال الثمرة يكون معها قرين اللي هو السرعة في القراءة والتهام الكتب للحصول على هالثمرة. ودائما حتى أذكر مرة من الزملاء قال تراني قريت تفسير السعدي من الجلدة للجلدة، بس تراني ما يصلني، لو تسألني على خاص ما أعرف وش التفسير. وهذا ترى شيء طبيعي. أحيانا تقرأ كتاب مثل في التفسير يكون إدراك فيه 5% فقط، 10%،
ويغفل عن تراكم المعرفة.
تراكم المعرفة
يعني يكفي أنه يقرأ بلغة عربية خصيصة،
صحيح،
زادت عنده حصيلة لغوية فضلا على شيء اللي ما تقاس،
صحيح. وذلك نقول أنه المسألة مسألة تراكمية. القراءتك الثانية تفسير السعدي ترى ثق تماما أنها ليست القراءة الأولى، وأحيانا قد يكون عندك قفزة معرفية، بمعنى أحيانا تكون في بداية 5-10، القراءة الثانية ترتفع إلى 60-70 وهكذا. والمسألة يعني لما سئل الإمام البخاري أظن عن كيف الحفظ وكذا قال إدمان إيش؟ إدمان نظر وإدمان مطالعة. فكثرة المطالعة وإعادتها وهكذا يعني إن شاء الله تخرج الإنسان بثمر.
جزاكم الله خير، يعني أمتعتونا بهذه الفوائد. لعلي أختم بفائدة فيما يتعلق بالقراءة الصامتة والقراءة بصوت مرتفع. القراءة الصامتة لا تعين على تقويم اللسان، البعض تجده من القراء لكن عندما تكلفه أن يقرأ مثلا قراءة يعني إما في درس علمي يقرأ المتن أو في الجامعة وكذا تجد أنه لحنة يخطئ كثيرا. وجربنا هذا فوجدت من أنفع ما يكون أنك تقرأ أول شيء قراءة القرآن الكريم وإتقانه بالتجويد، هذه قاعدة لا شك فيها أنها تقوم اللسان. لكن من الأشياء العملية التي جربتها قراءة كتب الأدب المضبوطة بالشكل، مثل كتاب على سبيل المثال كليلة ودمنة وكتب عبد الله المطفع الأدب الكبير والأدب الصغير مضبوطة بالشكل مطبوعة طباعة جيدة، كتاب مقامات الهمذاني ومقامات الحريري مضبوطة بالشكل ضبطا كاملا، قراءتها بصوت مرتفع تعين على تقويم اللسان بشكل يعني مجرب وملموس. هل لديك أي إضافة للصفات قبل أن نختم؟
أحد الفصحاء سألوه قالوا من أين لك هذه الفصاحة؟ قال كنت كل يوم أخذ 50 ورقة من كتب الجاحظ فأرددها بصوت عالي في غرفة الحالة يعني.
جميل،
فحسنت من منطوقه.
جميل، تفضل الشيخ فهد عندك نختم.
يعني ما تفضلت به من الملفوظ الجيد هو في حقيقته تراكم.
جميل،
ثقوا أنه
وأنت أستاذ المذيعين وأنت الملقين.
الله يكرمك. لكني أقول دائما للمتدربين، يجيني واحد يقول يا أخي أنا تصعب علي اللغة العربية، أقول له كم مرة تقرأ القرآن الكريم وهل تقرأه بقراءة صحيحة حتى مخارج الحروف؟ وهذه من النعم، لا تقرأ إلا بالمخرج الصحيح، لأنه بعضهم يتعب يقول أنت دقق علينا في المخارج ليش؟ أقول لأن الله آتاك لسان عربي مبين أنزل الله به هذا القرآن، إذا أردت أن تعذب الأجنبي فلينطق العين والحاء، بينما أنت أي حرف في الدنيا يعي الناس تنطقه أيها العربي، ولا يمكن أن تقوم لسانك إلا بالقراءة الصحيحة. بعض الناس لا يقرأ وهذا ليست قراءة.
أختم بطرفة بس في هذا الجانب الأخير. الشيخ عبد الكريم، الشيخ الجليل الشيخ عبد الكريم الخضير ذكر عن أحدهم قال فيه لحن بدأ يقرأ، فقال قلت له روح ادرس الأجرمية، فدرسها وأتقنها، فبدأ قلت له لا زال لسانك يعني في عوج، ثم قال اذهب لألفية بن مالك يقول فدرسها وضبطها وجاني، فقلت لك باقي لسانك معوج، قال والله ما عاد باقي لها إلا الزرادية.
جزاكم الله خير، كانت حلقة ممتعة وأرجو أن تكون أيضا قد استمتع بها المشاهدون الكرام. ونتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. نراكم إن شاء الله أيها الإخوة المشاهدون في حلقة قادمة من برنامجكم خير جليس، نراكم إن شاء الله على خير، في أمان الله.
حروف ضياء والسطور سحاب أقلب طرفي والعلوم عذاب.